الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انتهينا في اللقاء السابق من كتاب الحدود بحمد الله تعالى، واليوم إن شاء الله نفتتح كتاب الأطعمة والذكاء والصيد، وننتهي منها مشيئة الله في هذا المجلس، ونسأل الله تعالى توفيقا وسدادا. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وكل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال، وأصله الحل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. بدأ المصنف رحمه الله بفصل في أحكام الأطعمة. والأطعمة هي جمع طعام، والطعام كما يقول العلماء هو ما يؤكل أو يشرب، لقوله تعالى: ومن لم يطعمه فإنه مني. فجعل الماء مطعوما، فالماء من المطعومات، ولذلك عند الشافعية يجري فيه الربا لأنه مطعوم من المطعومات. فالماء مطعوم، وكذلك ما يؤكل ظاهر أنه مطعوم. سيتحدث المصنف في هذا الباب عن أحكام الأطعمة، والأصل في الأطعمة الحل كما قال المصنف رحمه الله، وأصله الحل. ودوما نقول: ما الفائدة من معرفة الأصل؟ هو الرجوع لهذا الأصل عند الشك. ومنبه على مسألة، أن عندنا فرق بين الأطعمة وبين اللحوم. فالأصل في اللحوم التحريم، الأصل في اللحوم التحريم، والأصل في الأطعمة الحل. ومن الأطعمة الحيوانات، فلو قالك قائل: ما الأصل في الحيوانات؟ تقول: الحل. فإذا شككنا هل هذا الحيوان مما يحل أكله أو لا يحل أكله، فالأصل أنه مما يحل. لكن إذا جئنا إلى اللحم، فاللحوم الأصل فيها التحريم. فباب الأطعمة جار على الأصل في الأطعمة والحيوانات وهو الحل، وباب الذكاء يتعلق في مسألة اللحوم والصيد والأصل فيها التحريم. ولذلك يستنكر حتى بعض الباحثين لما شرح القواعد الفقهية قول ابن سعد رحمه الله: والأصل في الأبضاع واللحوم والأموال المعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم رعاك الله ما يمل. فقال الأصل في اللحوم الحل، وهذا وسدل بأدلة هي في الأطعمة. لا، الأصل في اللحوم التحريم، وسيأتي بيانه. لكن أنبه في هذا الدرس حتى ننتبه للفرق بين اللحم والحيوان والطعام. فكل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال. فكل من ألفاظ العموم، فأفادنا أن كل طعام طاهر، فمفهومه أن النجس لا يحل، وكذلك المتنجس. فالنجس أصلا كالدم والميتة لا تحل، حرمت عليكم الميتة. والمتنجس لو أن طعاما وقعت فيه نجاسة فإنه لا يحل، إلا أن الفقهاء استثنوا الدم الذي في العروق، فإنك ربما تأكل ذبيحة ولم يتم تمام السواء، فتجد أن في عروقها دم، هذا الدم لم يؤخذ أصلا، إنما جاء تبعا. ولذلك القاعدة الفقهية: يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فالدم هذا في اللحم جاء على وجه التبعية، ومن ذلك الفقهاء في المذهب يقول: يجوز أكل اللحم ني، أكل اللحم وهو ني يجوز، وإن كان ربما كان في داخله عروق الدم، النار إذا طبخ يخرج هذا الدم. فأكل اللحم ني في المذهب جائز، وفي وجه آخر أنه مكروه، لكنه الأصل أنه مباح. فكل طعام طاهر، أي ليس نجسا أو متنجسا، فإنه لا مضرة فيه. فإذا كان الطعام طاهرا وهو ضار فإنه لا يحل، كالسموم. فالسم في المذهب فيه قولان: قول بأنه نجس ولذلك لا يحتاج إلى استثناء، وقول بأنه طاهر. فالقول بأنه طاهر يستثنى لأنه ضار، لأنه ماذا؟ ضار. فلا يجوز أكل السم ولو كان طاهرا على القول بطهارته، والمشهور أنه نجس. فكل طعام طاهر لا مضرة فيه كالسم فلا يجوز أكله، أو ألحق بعض الفقهاء الطعام الضار لأفراد بأعيانهم، فالطبيب يقول لفلان هذا الطعام يضرك وربما أودى بصحتك وحياتك، فمثله يمنع من هذا الطعام. لا مضرة فيه حلال، فأفادنا أن الأصل في الأطعمة أنها الطعام الطاهر الذي لا ضرر فيه مباح، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، والأصل الحل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي لتستمتعوا به لتستفيدوا به. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق، فالذي يحرم الطيبات ولا يستمتع بها مبتدع كما يقول العلماء، فليس هذا من الزهد والورع أن تمتنع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من ترك النكاح وترك النوم، وقال من رغب عن سنتي فليس مني. فأكل الطيبات مما امتن الله تعالى به على عباده، والكريم إذا امتن يحب من عباده أن يأخذوا ما امتن به عليهم، إلا أنه بالضوابط بلا إسراف الذي لا يضر. يكره العلماء مداومة أكل اللحم، فلكن الطيبات على وجه الأصل أن مباحة لا بأس بها، وهي من ما أنعم الله به على عباده، ما يتقوى به على طاعة الله، وأصله الحل. وهذا الأصل لأهل الإسلام بلا ريب، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات ليس عليهم جناح في الأكل والشرب مما خلقه الله تعالى. مفهوم أن غيرهم عليه ماذا؟ جناح في هذا الأكل وأنه مؤاخذ. ولذلك ينص ابن تيمية رحمه الله أن غير المسلم يؤاخذ بما أخذ من الحلال وأكل منه، فالله تعالى جعل هذا الطعام لا جناح في الأكل منه والأخذ منه لأهل الإيمان والتقوى والعمل الصالح. أما من لم يكن كذلك فإنه سيحاسب وسيؤاخذ، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فإنه سيسأل عن هذا الطعام الذي أكله. فأصله الحل. إذن إذا ارتبت في طعام وذهبت يا شيخ عبد الكريم إلى مطعم وقال لك هذا أمليت بالرقائق مدري كذا، هو ترى بيض مطقش، طيب، وقال لك وأنت لم تعرفه ما تدري ما هو، الأصل أنه ماذا؟ الحل. يعني ما يحتاج تتصل على عثمان تقول أنت من جدة وتعرف الأكلات هذه، ما يحتاج. الأصل أنه الطعام الذي لا تعلمه أنه ماذا؟ أنه حلال، هذا هو الأصل. ثم قال رحمه الله:
قال وحرم نجس كدم وميتة ومضر كسم.
نعم، بينا هذا مأخوذ من مفهوم الطيب الحلال الطاهر، فالنجس كالدم والميتة محرم، حرمت عليكم الميتة، والمضر كالسم أيضا. ثم قال رحمه الله:
وقال ومن حيوان بر ما يفترس بنابه كأسد ونمر وفهد وثعلب وابن آوى لا ضبع.
فأعطانا الآن أول أمر أن النجسات محرمة، هذا الأول من المحرمات، كله نجس. لما قال لك الأصل الحل، إذن هو سيعد لك المباحات أو المحرمات؟
محرمات.
سيعد المحرمات لأن الأصل الحل، فإذا عرفت ما حرم يبقى الباقي على ماذا؟ على الأصل. فالمحرم الأول النجس، الثاني الضار ومضر، الثالث الحيوان الذي يفترس بنابه، ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. فالذي له ناب من السباع نهينا عن أكله، ولهذا حكم من هذه الحكم يقول ابن القيم رحمه الله أن المغتذي يتأثر بالغذاء فيأخذ من طباعه، ولو رأيت الناس يأكلون هذه السباع لأصبحوا كالسباع. الناس هم اليوم من غير أكل سباع كالسباع يفترس بعضهم بعضا، كيف إذا أكلوا هذا الطعام؟ ولذلك من أكل لحم الجزور ما فيها من هذا الطبع الغليظ الذي فيه من طبائع الشياطين يتوضأ ليكسر هذه الحدة. فالمغتذي يتأثر بالغذاء، ولذلك الله تعالى أحل لنا الطيبات وحرم علينا ماذا؟ الخبائث، لأن المرء يتأثر بما يأكل، وهذا كما تراه ظاهرا باديا في الطبيعة فكذلك مؤثر في الأخلاق. اليوم الذي يأكل طعام ممكن رائحة البهارات تظهر إذا من في جسمه وجسده وتبقى لها أثر، فالذي يأكل طعاما معينا يبقى له أثر في من نوع الذي يستعمله. إذا كان هذا في البدن كذلك في الأخلاق، فإن الأطعمة لها أثر في أخلاق الناس. اليوم كلنا نأكل دجاج والله المستعان، ما أدري إيش يكون حالنا يا مشايخ. يقول رحمه الله كل ذي ناب من السباع، لكن قيد قالوا من حيوان بر ما يفترس. أولا المفترس البري، فأفادنا أن الذي له ناب من حيوانات البر، فلو كان ذا ناب في البحر فله حكم سيأتي، لكن الناب الذي في البر ويلحق في البر البرمائي، البرمائي الذي يعيش في البر والبحر فالعلماء يلحقونه بالبري. فمن حيوان بر ما يفترس بنابه كأسد، الأسد يفترس بنابه، والنمر معروف، والفهد والثعلب، وابن آوى يقولون هو حيوان كريه الرائحة لكنه يفترس مفترس. هذا أيضا محرم. لا ضبع، استثنى الضبع لأن الضبع له ناب، الضبع له ناب، فربما ظننت أنه من المحرمات لكنه استثناه للنص، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الضبع صيد، قيل لجابر الضبع صيد؟ قال نعم، ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فالضبع طيب كيف يجوز وهو له ناب؟ يقول ابن القيم رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن كل ذي ناب من السباع، والضبع له ناب لكنه ليس سبع، ذلك يقول أنت ضبع ولا سبع، فالضبع له ناب لكنه ليس سبعا، وإن كان العامة يقول الضبع سبع السباع كما يقولون، لكنه ابن القيم يقول لا يفترس بنابه، فالعلة مركبة، له ناب يفترس به كما قال المصنف من حيوان بر ما يفترس بنابه. أما الضبع، الضبع فهو مستثنى، حياك الله يا شيخ، مستثنى للنص، وأيضا من حيث المعنى فهو له ناب لكنه ليس مما يفترس بنابه. وبعض عند الحنابلة وبعض الفقهاء يمنع من الضبع لورود أحاديث تنهى عن أكله ولبقايا على الأصل أن له ناب، وثمة فقهاء يفرقون، وأنا سألت بعض من يعتني بالصيد فقال يوجد فرق. نعم، شيخنا الشيخ محمد المختار فيما أذكر يميل لهذا الفرق، ولا أدري على ماذا استقر قوله، ورأيت هذا عند الشيخ صالح الفوزان في كتاب الأطعمة أيضا ذكره. بعض الفقهاء يقول الضبع ينقسم إلى قسمين، يسمى عند العامة ضبع الطين، وطبع والآخر يسمى ضبع الحمار. ضبع الطين هذا يأكل الأعشاب والحشائش، يقول هذا الذي يباح أكله، وهذا اللي فيه النصوص التي تأذن. وضبع الحمار هو الذي يفترس ويأكل الجيف، فهذا باق على الأصل من المنع بالافتراس وأكل الجيف، فقالوا ننزل النصوص على حالين، يعني الجمع يكون بين النصوص على حالين، ضبع يؤكل وضبع لا يؤكل، فضبع الطين والزرع يؤكل وضبع الجيف لا يؤكل، والذي عليه المذهب أن الضبع مستثنى بكل أنواعه، ولا يذكرون هذا التفريق. قال رحمه الله قال هذا الثالث، إذن الأول النجس، الثاني الضار، الثالث كل ذي ناب من السباع، الرابع
قال ومن طير ما يصيد بمخلب كعقاب وصقر،
هذا الرابع، ونهى عن كل ذي مخلب من الطير كالعقاب والصقر، فهذه لها مخالب وهي الأظفار تصطاد بها، فهذه يحرم أكلها، هذا هو النوع ماذا الرابع. ثم قال رحمه الله
قال وما يأكل الجيف كنسر ورخم،
النسر والرخم والبوم ونحو ذلك، كل هذه التي تأكل الجيف والعفش ما تعرفونه أو لا، والغراب، كل ما يأكل الجيف العلماء ينهون عنه ويقولون هذا محرم، لأن الذي يأكل الجيف خبيث، قال تعالى يحرم عليهم الخبائث، فهذا أيضا محرم. وهذا الخامس، السادس
قال وما تستخبثه العرب ذو اليسار كوطوات وقنفذ ونيص،
نعم، ما تستخبثه العرب، فهذا هو النوع السادس، ها السادس ما تستخبثه العرب، فقيد الاستخباث للعرب، فما يستخبثه العجم لا عبرة به، وما مثلا يأكلون الفئران يأكلون غيرها، هؤلاء ذائقتهم غير معتبرة، لكن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو عربي بلسان عربي مبين، وكان الخطاب في الحجاز، ولذلك الشافعي يقول العبرة بالعرب أهل الحجاز، وهذا القول دخل على المذهب الحنبلي من الشافعية، هذا القول أخذ الحنابلة من مذهب الشافعي رحمه الله. فالشافعي أصله المتين الرجوع إلى العرب واستخبات العرب، ولذلك المذهب فيه روايتان، رواية على هذا الأصل وأن ما تستخبثه العرب ما هذا لا يحرم، وخصوه بالعرب وخصوه بذوي اليسار، لأن الذي لا يكون منهم فإنه ربما استطاب ما هو خبيث، لكن العبرة بهؤلاء. وبين له كوطواط الخفاش والقنفذ، تعرفون القنفذ؟ تعرفون المشايخ القنفذ معروف الذي له شوك، والنيص أكبر منه له شوك كبير، ما رأيته يباع بسوق الباحة سوق السبت، ويقولون أن دمه دواء للربو وبعض الأمراض والدواء يعني، وسمعت أنه حتى للبهاق جاركم الله ممكن يوضع من دمه ويكون دواء. فهذا على المذهب محرم، لماذا؟ الاستخبات ذوي اليسار له القنفذ والنيص والوطواط. وفي المذهب رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف العرب وهو خيرهم، والقرآن نزل عليه عليه الصلاة والسلام، ولما جيء له بلحم الضب قال إنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافه، فقد عاف الضب عليه الصلاة والسلام ولم يحرم، وليست نفس أطيب من نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان استخباثه علة لكان استخباثه عليه الصلاة والسلام علة للتحريم. ولذلك في مذهب رواية أخرى بجواز أكل القنفذ والنيص، ولهم طريقة في أكله يعني يضعون جمرة على ظهره فيخرج اللحم من شوكه ويأكلونه. وإذا جربت النيص يا شيخ عبد الرحمن في الباحة خبرنا عن لحمه. الشيخ بن باز رحمه الله يفتي بالجواز، والشيخ بن عثيمين رحمة الله عليهم جميعا، لأن الأصل المحرمات الأصل في الأطعمة ماذا مشايخ؟ الحل. وهذه أشياء ورد فيها نص، والخبيث لم يرد فيه النص. وقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، ليس المقصود أن ما يستخبثونه يحرم عليهم، المقصود أن ما أباحه سبحانه وتعالى هو الطيب، وما حرمه هو ماذا؟ الخبيث. فما من شيء حرمه إلا وهو خبيث لم يكن يكون طيب. الحمار كان لحمه حلالا ويؤكل، يوم خيبر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر وقال إنها رجس. طيب متى أصبحت رجسا؟ بعد التحريم. وقبل التحريم وهي في القدور كانت طعاما طيبا، ما الذي جعلها خبيثة رجسا؟ الأمر الشرعي والنهي الشرعي. ولذلك العبرة بالطيب والخبيث ما جاء في أمر الشارع سبحانه ونص عليه. ثم قال رحمه الله النوع السابع،
قال وما تولد من مأكول وغيره كبغل.
النوع ما تولد من مأكول وغيره كبغل، البغل من الحمار والفرس. ف هل نغلب جانب الحل ونقول حلال، أو نغلب جانب في الفرس الخيل يحل أكلها، أو جانب التحريم في الحمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين حرم يوم خيبر الحمر الأهلية الحمار الأهلي، أما الحمار الوحشي فحلال أكله، وقد صاده أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه. أو يقال بأنه نغلب جانب التحريم، هذا الذي على المذهب يغلب جانب التحريم. ابن حزم يقول أصل الحل ويكون حلالا لأنه هو لا حمار ولا فرس فيكون حيوانا جديدا فيحل. الحنابلة يقولون لا، والجمهور هذا له أثر، فإن أمه وكذلك أباه لهم أثر، فهو مخلوق منهما فلا يمكن أن يؤكل بعضه ويترك بعضه، فنغلب جانب التحريم. الأصل في اللحوم ماذا؟ التحريم. وثمة فقهاء يقولون ننظر للأم، لأنه للوالد الفراش والعاهر ماذا؟ الحجر، فإذا كانت أمه فرسا فهو حلال، وإذا كانت أمه أتانا فهو محرم. ومثله السمع الذي يكون بين الضبع والكلب ونحو ذلك والذئب، هذا يكون محرما. هذا هو النوع السابع. والنوع الثامن والتاسع سيذكر المصنف هنا، لكن نذكرها تتمة للأنواع، هو سيذكر أمثلة لكن لم يذكر قواعدها. النوع السابع أو الثامن الذي وصلنا إليه هو ما أمر بقتله، كل حيوان أمر بقتله فأكله حرام، كل حيوان أمر بقتله فأكله حرام. فالوزغ أمر بقتله، فذلك هم يمثلون بالخبائث بالوزغ. الوزغ يحرم لعلة أخرى أنه مأمور ماذا؟ بقتله. لماذا المأمور بقتله يحرم أكله؟ لأن الأمر بالقتل ليس أمرا بالذكاء، فهذا أمر بالقتل، فيدل أن الذكاء لا تعمل به، إذ لو كانت الذكاء تعمل بهذا الحيوان لو أمر بذبحه بذكاته، لكن لما أمر بقتله دل على أنه لا يجوز ماذا؟ أكله. ولذلك الصيد صيد المحرم لا يحل أكله، قال تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فسماه قتلا، لذلك لا يجوز أكله. لو صاد المحرم صيدا لا يحل له أن يأكل منه، فهو كالميت بالنسبة له. هنا كذلك لا، ما أمر بقتله يحرم أكله. مثل ما الذي أمر بقتله؟ خمس فواسق سنة في الحل والحرم: الفأرة والعقرب والحدى والغراب والكلب العقور، هذه كلها صحية أمر بقتلها في الصلاة، وهذه كلها يحرم قتلها، يحرم أكلها، لأنه أمر ماذا؟ بقتلها. وكذلك الوزغ، هذا هو النوع ماذا؟ الثامن. التاسع ما نهي عن قتله بضده، ما نهي عن قتله أيضا يحرم أكله، كالضفدع نهي عن قتله لما وصف دواء لرجل فقال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. النملة، النحلة، الهدهد، الصرد، هذه أربعة نهي عن قتلها، فما نهي عن قتله يحرم أكله، لأن النهي يقتضي التحريم والفساد، فكيف نقتله أو نقوم بذبحه وهو قد نهي عن قتله. ثم قال رحمه الله،
قال ويباح حيوان بحر كله سوى ضفدع وتمساح وحية.
يباح حيوان بحر كله للعموم، فيسمى خنزير البحر، يسمى إنسان البحر، مع أن الخنزير يحرم أكله، نجس من النجاسات التي يحرم أكلها، لكن إذا كان في البحر يسمى خنزير البحر، عروس البحر، كلب البحر، إنسان البحر، مهما سمي لا عليك، أحل لكم صيد البحر وطعامه، فكل ما يصاد في البحر حلال كله، إلا ما استثناه، قال سوى ضفدع، والضفدع برمائي ليس من حيوان البحر، وهو محرم للعلة ذكرناها، لأنه نهي عن ماذا؟ عن قتله. والتمساح لأن له ناب من السباع وهو برمائي، والحية لأنها سامة ومضرة، وبعضهم يقول أنها مستخبثة، فهذه المستثنات ترجع للأصول ماذا؟ العامة. والحيات غالبا ليست بحرية، تكون برمائية، لكن لو كانت بحرية صرفة يعني ما تخرج إلى البر، الأصل أنها تعامل معاملة حيوانات ماذا؟ البحر، وأنها حلال ما لم تكن ضارة أو سامة، وهذا قول يقول به بعض الفقهاء في المذهب. ثم قال رحمه الله،
قال ومن اضطر أكل وجوبا من محرم غير سم ما يسد رمقه.
جاء إلى أحكام الاضطرار، قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، ولذلك المضطر للطعام المحرم قال وجوبا، يعني يأكل وجوبا، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فهذه مثال الرخصة الواجبة، فالرخصة قد تكون مستحبة وقد تكون رخصة ماذا؟ واجبة. الأكل من المحرمات عند الاضطرار رخصة واجبة. قال ومن اضطر أكل وجوبا من محرم، وهذا الأكل يكون بقدر الحاجة، يكون بقدر ماذا؟ الحاجة، لقوله تعالى غير باغ ولا عاد، فلا يكون معتد، ومن الاعتداء أن يأكل فوق حاجته. قال بعض الفقهاء إذا كان، وهذا قول في المذهب أيضا، إذا كانت الضرورة مستمرة فلا بأس أن يأكل، يعني هو لا يأكل فوق حاجته إذا كان يرجو لحما مباحا أو طعاما مباحا، لكن كانت الضرورة مستمرة وفي صحراء فماذا يصنع؟ يعني لو لم يشبع فإنه سيجوع وسيضطر. قالوا إذا كانت الضرورة مستمرة له أن يشبع، هذا ليس من الاعتداء، لكن المذهب يقول يأكل بقدر ما يسد ماذا؟ رمقه، لأنه أكل للضرورة، والقاعدة الضرورة تقدر بقدرها ما يزاد، ومن تقدير الضرورة بقدرها، إذا كانت الضرورة طويلة لك أن تأكل ما يشبعك، وإذا كانت الضرورة غير طويلة ومستديمة فلا يأكل بقدر سد الرمق. والأصل في المذهب أن الذي يأكل يستبيح الرخص، الأكل من الطعام رخصة، والرخص في المذهب لا تستباح لعاص، ومر معنا الذي يعصي في بسفره، والعاصي لا يقصر الصلاة ولا يمسح الخفين ثلاثة أيام ولا يستبيح الرخص، ومن هذه الرخص الأكل ماذا؟ من الميتة، فالعاصي بسفره على المذهب ليس له أن يأكل المحرمات عند الاضطرار على قاعدة المذهب. ثم قال رحمه الله غير سم، لأن السم ضار فهو لن يفيده فسيكون وبالا عليه وقاتلا له.
ثم قال رحمه الله تعالى ويلزم مسلما ضيافة مسلم مسافر في قرية لا مصر يوما وليلة قدر كفايته وتسن ثلاثة أيام.
لما فرغ من أحكام ما يباح ويحرم في الأطعمة بيّن أحكام الضيافة، وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قيل ما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الضيافة ثلاثة أيام أيضا في رواية أخرى في مسلم، وما زاد فهو صدقة، هذا أيضا في الصحيحين في مسلم. ولا يحل له أن يبقى عنده فوق ثلاث فيحرجه، وفي رواية فيؤثمه. فالضيافة لها ثلاثة أحكام. اليوم الأول ما حكمها؟ واجبة، هذه جائزة الضيف. وقال بعض الفقهاء من جائزته فيها إشارة إلى أنه يعطى بما يزيد، يعني جائزة بحفاوة وطيب نفس. والضيافة لها آداب يتكلم عنها العلماء من قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني فراغ فجاء بعجل سمين، فأول ما يكون يعني لا يخبره نعشيك إيش رأيك نجيب عشاء تعشيت، هذا ما يصلح، لا فراغ. وجاء بعجل سمين أنه أتى لهم بأكثر من حاجتهم، فليس من الإسراف أن يضع المرء للضيف فوق حاجته، بل هذا من الإكرام. وإياك والحلوب يقول عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن يجعل له طعاما كثيرا، ثم الفائض لا يصرف فيه، إنما إما أن يحفظ وإما أن يخرج لمستحقه ويقربه إليهم. قالوا من السنة أن يقرب الطعام للأضياف ولا يقربه يعني يدعوهم إليه. وما قالوا أيضا من سوء الأدب في الضيافة أن يسعر عليه، يعني تضع الذبيحة يقول والله الغنم غليت الذبيحة اليوم بلف 700، لا ما يصلح هذا مشايخ، إذا أتيت بشيء لا تتكلم. فالضيافة قال يلزم مسلما، الضيافة مسلم، فالضيافة لازمة يعني واجبة، ضيافة مسلم، هذا الحكم خاص بمن؟ بالمسلمين. فلو جاءك ذمي فلو ضيفته هذا من الإحسان، والله تعالى ما ينهى عن الإحسان، لكنك إن لم تضيفه لست آثما، إنما الحق للمسلم. الحق لمن؟ للمسلم. فقال مسلم، إذن لا تجب الضيافة إلا للمسلمين. قال مسافر، فرجل في مكة وبعد العشاء يقول بمر عليك يا أشرب شاهي وقهوة ومكسرات ويمشي، يعني هذا لا تجب ضيافته بالطعام. الضيف هو المسافر الذي يأتي، لأن المقيم عنده بيت وأهل لا يحتاج إلى مبيت ولا إلى طعام، الذي يحتاج إلى ضيافة هو المسافر. واليوم الحقيقة الضيافة الموجودة اليوم ليست هي ضيافة العرب ولا ضيافة الإسلام، ضيافة الإسلام هي المسافرين المجتازين هؤلاء، أو الذين يعني يضيفون لوجه الله تعالى أو لقيام بحق الضيف، والعرب كانوا كذلك. اليوم مناسبات تجعل يدعو فلان ثم يذبح لهم من الولائم وهو في جواره ليفاخر بمثلها إلا من رحم الله، هذا ليس من هدي الإسلام. الضيف الذي يكون مسافرا كما قال هنا في قرية لا مصر، يعني إذا جاءك يا شيخ خالد جاءك رجل وأنت الآن في مكة، مكة قرية ولا مصر؟ مصر. فتقول جامع الراجحي مفتوح، روح في المسجد واستريح، لأنه في مبيت المساجد والحرم وممكن يبيت في أي محل، حتى المساجد اللي تغلق في مساجد في المحطات ما تغلق، في أماكن جيدة يعني ممكن يرتاح فيها. وكذلك الطعام، يذهب أقرب سوق سجد من المطاعم ألذ من أكل البيت. فإذا الضيافة في الأمصار ليست واجبة، لأنه سيجد أكلا وسيجد مسكنا. والحقيقة الأثار عامة، يعني فليكرم ضيفه ولم تفرق بين مصر وقرية، لكن الفقهاء خصصوا النص بالمعنى، قالوا الذي يمر بالقرى، واليوم القرى تشبه الأمصار كلها فيها مطاعم فيها مساجد وفيها أماكن للراحة والنزل، فقالوا الأماكن التي فيها نزل فنادق وغيرها ما تجب الضيافة. فإذا تعشى إذا أكرمت بالعشاء تقول له ترى المسجد دافي وطيب وأفضل لك يعني من البيت، كل هذا جائز لأنك في مصر. قال إذن المذهب أن الضيافة الواجبة تكون ماذا؟ في قرية، لأن الأمصار فيها نزل وفيها مساجد وفيها أيضا مطاعم وأكل، لا مصر. يوما وليلة الضيافة الواجبة كم؟ يوم وليلة، هذه واجبة. ولذلك إذا امتنع أهل القرية أو المصر من أن يقوم بحق المار بهم له أن يأخذ حقه منهم من باب الظفر، يأخذ الطعام الذي له، ما ضيفوه. ولذلك الله تعالى قال فأبوا أن يضيفوهما، لامهم على ذلك. فأهل مصر وأهل القرية يجب أن يقوم بضيافة المجتاز المسافر، وإن لم يقوم بذلك جاء في السنة الإذن بالأخذ أن يأخذ حقه. وما الذي يضيفهم به؟ المذهب أنه قال قدر كفايته، يعني القدر الواجب من الضيافة قدر ماذا؟ الكفاية. ويقولون يكون معه أدم، يعني ما تعطي مثلا رز حاف، لا، معه دجاج، معه سمك، معه لحم، إذا بطاطس معه شيء، يعني ما تعطي شيء حاف، معه أدم، شيء يؤدم به. هذا إذا كان لديك، إن لم يكن فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقال كفايته. وابن تيمية رحمه الله يقول ليس فيها نص خاص قدر الضيافة، والأصل النصوص المطلقة التي ليس لها حد في كتاب الله يرجع في تقديرها إلى ماذا؟ إلى العرف. فالضيافة يرجع فيها العرف، هذا قول أقوى. فاليوم مثلا لو جاءك رجل وجئت إليه وضيفك سندوشة فلافل، وأنت قادم من ليبيا، هو قادم من ليبيا وجاءك في البلد هنا ومجتاز، هل هذا يشعر أنك قمت بضيافته؟ لا أبدا، مع أنه هذا يشبعه ولا ما يشبعه؟ يشبعه، أتيت له بعشاء مو فطور، فول وتميس، هذا يشبعه. لكن هذا في العرف هل يعتبر إكرام للضيف؟ ليس إكراما، يعني تضع له الفريك مثلا وتضع معه شيء آخر عبد الكريم يكون هذا مناسب. فإذن الإكرام الضيف القول الآخر ليس محدودا بشيء، إنما يرجع فيه لماذا؟ للعرف. قال وتسن 3 أيام، فاليوم الثاني والثالث سنة، بعد الثالث لا يحل له أن يمكث عنده فيؤثمه أو يحرجه إلا إذا استمسك بك قال لك اجلس ومستأنس بك، هو اجلس. لكن إن لم يعني يتمسك بك أو رأيت أن هذا على وجه الحياة فبعد الثلاثة انصرف، لأنك تحرجه، إما أن لا يكون لديه ما يضيفك فتؤثمه لا يقوم بالواجب وتحرجه. وقيل المعنى تؤثمه بعد 3 أيام يبدأ يغتابك، هذا ثقيل الدم وهذا ما يعرف الحق الذي عليه. وأنت الآن تحرجه وتدخله في الآثام، فبعد يومين انصرف، انطلق راشدا. بعد يكون مصنف رحمه الله انتهى من باب فصل الأطعمة، ثم قال فصل.
ثم قال رحمه الله تعالى فصل: ولا يباح حيوان يعيش في البر غير جراد ونحوه إلا بذكاته.
الآن سيتحدث المصنف رحمه الله عن أحكام الذكاء. الذكاء يقسمه الفقهاء إلى قسمين: ذكاة اختيارية وذكاة اضطرارية. الذكاة الاختيارية تكون للحيوان الحلال مأكول اللحم المقدور على تذكيته، والذكاة الاضطرارية تكون للحيوان البري المقدور عليه غير مقدور عليه الذي يحل أكله، وهذا أفضل تقسيم. يعني فنقول الذكاة تنقسم إلى قسمين: اختيارية واضطرارية. فالذبح ذكاء والنحر ذكاء والصيد ذكاء، لكن الذبح والنحر ذكاة ماذا؟ اختيارية. والصيد ذكاة ماذا؟ اضطرارية. المعنى هذا يوضح لك ما الذي يذكى، هو الحيوان المقدور ماذا؟ عليه. والذي يذكى ذكاء اضطرارية غير المقدور عليه. والذي يذكى هو حيوان البر الحلال، أما حيوان البحر فلا يحتاج إلى ذكاء، لا اختيارية ولا اضطرارية. وكذلك الذي لا يؤكل لحمه لا تعمل فيه الذكاء، لا تعمل، يعني لو أتيت إلى حمار لا يحل أكله فذبحته أو نحرته فإنه لا يحل أكله. فالذكاء تعمل في الحيوان المباح أكله، الذكاء الاختيارية تكون للمقدور عليه، والذكاء الاضطرارية لغير المقدور عليه البري. هذا باختصار. فقال لا يباح حيوان يعيش في البر غير جراد. الجراد مستثنى لا يحتاج إلى ذكاء، الذي لا يحتاج إلى ذكاء الجراد وما شابهه، والقاعدة العامة فيه أنه ما لا نفس له سائلة، لأن الذكاة يراد منها أن يخرج الدم، ما أنهر الدم وذكرت اسم الله عليه فكل. فهذا الجراد لو ذبحته لا دم له يسيل، فأكله يكون ماذا؟ مباحا من غير ذكاء. فكل حيوان لا دم له يسيل فأكله جائز، والدليل أن أكل الجراد أبيح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. إذا كان الذباب غمس فإنه بعد الغمس سيموت، فلو كان الذباب ينجس بالموت لأصبح منجسا لماذا؟ للشراب، لكن الأمر بغمسه يدل على أنه لا ينجس بالموت، فدل على أن الذباب وغيره لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى ذكاة. فما لا دم له سائل لا يحتاج إلى ذكاة كجراد ونحوه إلا بذكاته، إذا لابد من الذكاة، والذكاة لها شروط سيبينها المصنف رحمه الله.
قال وشروطها أربعة: كون ذابح عاقلا مميزا ولو كتابيا، والآلة وهي كل محدد غير سن وظفر، وقطع حلقوم ومريء.
هذا الشرط الثالث. الشرط الأول قال شروطها أربعة، وقلنا مرارا المصنف يجمل ثم يفصل، وهذا من جودة التعليم والتأليف، لأن هذا أدعى الحفظ والتشويق. قال كون ذابح عاقلا، فلابد أن يكون الذابح عاقل، فالمجنون والسكران ذبيحته لا تحل، ومميزا الذي لا يميز لا تحل ذبيحته، فلو أن صبيا صغيرا صاد طائرا أو ذبح حيوانا لا تحل ذبيحته، لأن من شرط الذبح القصد والنية، فغير العاقل وغير المميز هل له نية وقصد؟ ليس له نية وقصد. إذن هو هذا عاقل مميز ليشمل شرط القصد، شرط ماذا؟ القصد. ولو كتابيا فليس من شرط الذبيحة أن يكون الذابح ماذا؟ مسلما. فالكتابي وهم أهل الكتاب اليهود والنصارى تحل ذبائحهم، فاليهود ذبحوا تحل ذبائحهم، والنصارى تحل ذبائحهم، والمذهب يشترطون أن يكون والده ووالدته من الكتابيين، لابد. فأن يكون نصراني أصل فصل، يعني والده وأبوه أمه وأبوه كذلك يكونون من النصارى، وكذلك اليهودي يكون والده وأمه من اليهود. فإن كان أحد والديه يهودي والآخر مجوسي لا تحل ذبيحته، هذا هو المذهب. وفي المذهب رواية أن الله تعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فكل طعامهم حلال، فكل ما قاموا بذبحه حلال. والخطاب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي المدينة يهود من العرب تهودوا كما يقول ابن تيمية رحمه الله، وليسوا أصلا يعني من سلالة يهود. فعلى كل المذهب هذا هو أن يكون الأبوان أن يكون أبواه من اليهود أو من النصارى. قال وكون ذابح عاقلا مميزا ولو كتابيا، يعبر عن الفقهاء بقولهم أهلية المذكي. الشرط الأول هو ماذا؟ أهلية المذكي. ما أهليته؟ أن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا مميزا. الثاني الآلة، وهي كل محدد غير سن وظفر. فالآلة يجب أن تكون محددة، ليس لها نوع خاص، سكين، سيف، خنجر، خشبة محددة، حجرة محددة، كل محدد ينهر الدم فإن الذكاة به تصح، إلا السن والظهر، استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا السن والظهر. أما السن فعظم كما قال صلى الله عليه وسلم، وأما الظفر فمود الحبشة، الأحباش يذبحون بالأظفار متصلة أو منفصلة، ولذلك السن والظفر الذكاة فيهما محرمة متصلان أو منفصلان. يعني لو جاء شخص وأخذ الدجاجة وقضمها بأسنانه لا تحل ولو أنهرت الدم، ولو أخذ سن حيوان منفصل حاد وذبح فإن الذكاة لا تحل، لأن النهي يقتضي ماذا؟ الفساد، فالذبيحة لا تحل. ولو ذبح بالأظفر بأظفره متصلا أو بحيوان متصل لا يحل، ولو أخذ ظفر شاة محدد وذبح به فإن الذبيحة لا تحل، لأن النهي يقتضي ماذا؟ الفساد. لكن لو كانت الآلة مغصوبة أو مسروقة، سرق سكينا أو سرق آلة حادة، فالذبيحة تحل لأنه لم ينهى عنها بخصوصها، النهي هنا التحريم لأمر ماذا؟ خارج. بينما السن والظفر النهي جاء بعينه إلا السن والظفر، فإذا صححنا الذكاء بهما خالفنا النهي وأبطلنا دلالته، ولذلك قالوا إلا السن والظهر، فالتذكية بها لا تصح. قال رحمه الله كل محدد غير سن وظفر، وقطع حلقوم ومريء، هذا الشرط الثالث، أن يقطع الحلقوم والمريء. وأما الأوداج كما سيأتي ذكرها فإنها يستحب قطعها. الحلقوم مجرى الهواء والنفس، والمريء مجرى الطعام. فإذا قطع مجرى النفس ومجرى الطعام ذهبت الحياة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. قالوا: وقطع هذين سيخرج معه ماذا؟ دم. فقطع هذين على المذهب هو الشرط. ويستحب أن تقطع الأوداج والجان العرقان الغليظان بجانب المريء والحلقوم، يستحب قطعهما لأنهما يسرعان في إراقة الدم، وأيضا يكون الدم يخرج من الذبيحة كاملا. ولذا يكره الفقهاء أن يجهز عليها مباشرة قبل إراحتها، يعني قبل أن يكسر العنق، قبل أن يخرج الدم. يعني بعض الذابحين يذبحها كاملة تصح، لكن لو أبقيت الحبل الشوكي والإحساس باقي في الذبيحة فهذا يؤدي إلى نزف الجرح حتى يخرج جميع الدم الذي في الذبيحة، وأطيب وأزكى. فإن سبب نجاسة الميتة هو احتباس الدم، فإذا ذكيت خرج منها الدم. قال رحمه الله: قطع حلقوم ومريء، ولم يشترط من أعلى من أسفل. بعض العامة يقول إذا ذبحت من مكان معين، هذه عندنا يقولون أحرج الشاه، ما أدري ماذا تسمونها أنتم، يقول هذه ما تؤكل. لا، ليس صحيحا. إذا قطع الحلقوم والمريء حلت، ولذلك الذبح ما في صعوبة. دوما المشايخ تعقيد الأمور صعبة حتى في العلم. إذا أراد الإنسان، ابن بدران يقول بعض المعلمين إذا جاءه الطالب بدأ له بالبسملة والأوجه العربية في البسملة والحمدلة وما نقله العلماء فيها، قال حتى يشعره أن العلم كرامة لا تنال إلا بالكرامات والولاية، فيصبح عند الطالب عزوف عن هذا. وأنا أمس راجع مسألة في المنطق، والله تذكرت كلام ابن تيمية يقول يعني كلحم غث على جبل وعر، لا يسمن ولا فائدة منه، مزعج مقلق ولا فائدة منه في التعلم. بينما الكتاب والسنة تفهمها بسهولة وتضح لك بسهولة وتجد أن فهمها ميسور، وهي الحق وهي القريبة إلى الأفهام. فتعقيد العلوم أي شيء يعقد يصعب على الناس. الذبح يقول لك من أعلى من أسفل لا تفعل، فيصبح عند المرء هيبة من الذكاء. لو قلت له هو قطع المريء والحلقوم، بسم الله وقطع الحلقوم والمريء، هل يصعب على أحد؟ لا يصعب على أحد، الذكاء ما تصعب على أحد. قال رحمه الله وبعد ذلك
قال: وقطع الحلقوم
وسنة
قطع الودجين.
فالودجين على المذهب يسن قطعهما وليس واجبا، وقيل يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. فقطع الأوداج هو المقصود أكثر من قطع الحلقوم ماذا؟ والمريء. فلو قطع الأوداج أو أحد الأوداج فإن الدم سيخرج وتحصل طهارة الميت من الدم، لكن المذهب لا بد من قطع ماذا؟ الحلقوم والمريء. والأوداج قطعها ما حكمه؟
سنة
على المذهب.
قال: وما عجز عنه كواقع في بئر أو متوحش أو متردد يكفي جرحه حيث كان.
هذا الذكاء الاختيارية أو الاضطرارية؟ الاضطرارية. ولذلك لما قلنا اضطرارية إذا تشمل الصيد الحيوان المتوحش أصلا والحيوان الوحشي لعارض. فهذا جمل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحديبية أو في غيرها، ندى منهم بعير وجمل. هذا البعير لما ندى منهم لم يكن معهم خيل كثيرة لتدركه، فأعياهم، فرماه رجل بسهم فأوقفه وحبسه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا فعل شيء منها فافعل بها كذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا في الصحيح، وهذا مذهب الجمهور. الإمام مالك لا يجيز ذلك، فقيل الإمام أحمد رحمه الله بذلك، فقال لعل أبا عبد الله لم يبلغه الحديث، لا اعتذر له، لعل الحديث لم يبلغه، لو بلغه حديث هذا الحديث ما تركه رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه. إذن المتوحش المتردي، لو سيارة صدمت جمل فيدرك مباشرة ويذبح. مر معنا أنه لا يحل ذبح حيوان لا يؤكل لإراحته، يعني ما تأتي لكلب أو حمار مريض وتذكيه وتقول يرتاح، لا دعه ربما تعود في الحياة. لكن الحيوان المأكول لو تركته إفساد للمال، وفي ذبحه إبقاء ماذا لماليته. ف فإذا صدم بعير وكاد أن يموت وفي حياة مستقرة، العلماء يقول الحياة المستقرة التي إذا ذبح يخرج منه دم يتحرك حركة المذبوح، أما الحياة المستعارة وهي غير مستقرة فهذه حكمها عند الفقهاء كالعدم. الحياة المستعارة ماذا؟ كالعدم، يعني لو الحيوان ذبحناه وما تحرك ولا خرج منه دم هل هذه الذكاة تبيحه؟ لا تبيح. ولذلك لما ذكر تعالى المحرمات قال إلا ما ذكيتم، فالذي يدرك ويذكى يحل أكله. ومرة كانت امرأة لها غنم فعدى عليها ذئب على شاة فأدركتها بحجر فذبحتها، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. فالمتردي والمصدوم والساقط من علو إذا ذبح وأدرك وفي حياة مستقرة جاز أكله، أما إذا كانت حياته غير مستقرة فإنها كالعدم. وعلى هذا الضابط والقاعدة جاز بعضهم رفع الأجهزة عن الوفاة الدماغية ويقول حياته غير مستقرة فهي كالعدم فترفع ويتأخذ الأعضاء منه. على هذه القاعدة هل الحياة غير مستقرة المستعارة كالعدم؟ الحياة المستقرة تعمل فيها الذكاء والحياة المستعارة كالعدم، يقول الفقهاء رحمهم الله. ثم قال
فإن أعانه غيره ككون رأسه في الماء ونحوه لم يحل.
هذا لأن الأصل في اللحوم ماذا؟ التحريم. قال صلى الله عليه وسلم فإن وجدته في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك الذي قتل. فإن وجدت كلبا مع كلبك فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك. قال فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون قد أمسك لنفسه أو على نفسه. فدل ذلك أخاف، أشتبه، أشك، لا تدري. الشك يردك إلى ماذا؟ إذا شككت ترجع إلى ماذا؟ للأصل. فلو كان الأصل في اللحوم الحل لقال صلى الله عليه وسلم إذا شككت فكل، لكن قال إذا شككت فلا تأكل، فإني أخاف، سميت على كلبك، لا تدري. ففادك أن الشك يرجعك إلى التحريم، دل على أن الأصل في اللحوم ماذا؟ التحريم. وهذا أمر مجمع عليه، وأنا أستغرب ممن يخالف في هذا. أمر مجمع عليه والأصل في اللحوم ماذا؟ التحريم. والأصل وهذا الأدلة واضحة وظاهرة. ومن هنا منع بعض الفقهاء من المعاصرين اللحوم المستوردة لحصول الشك، قالوا حصول الشك في الذبح. وهذا يفتي به جماعة، وفتوى قديمة لهيئة كبار العلماء على المنع، وفتوى لشيخنا الشيخ محمد المختار على المنع. يقول ليس لكونهم لا تحل ذبائحهم، لكن لأننا ورأينا أنهم يذبحون على غير الطريقة الشرعية، فعندنا شك هل يذبحون بالطريقة الصحيحة أو غير الصحيحة. والأصل في اللحوم التحريم فنترك. وبعثت هيئة كبار العلماء قديما وفد للاطلاع، وجدوا أنه بالفعل يذبح على الطريقة الصحيحة. محمد تقي الدين العثماني العالم الباكستاني أسأل الله منه عليه بالعافية ذهب بنفسه لأماكن تصدير اللحوم لبلاد المسلمين، وأيد أنهم لا يذبحون بالطريقة الصحيحة وعنده مشكلات. والحقيقة من أهل العلم من يجيز كالشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز، والخلاف ليس لكون يقولون، يعني هذا الذي يفهم بعضهم يقول الأصل في اللحوم الحل، لا، الخلاف يقولون لأن الأصل في ذبائح من ذبائحه صحيحة الحل. فأنت المسلم ما تقول له كيف ذبحت، هل قلت بسم الله؟ كذلك الكتاب إذا جاءك بالذبيحة الأصل أن ذبيحته ماذا؟ حلال. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يهود. وذلك نقول الأصل نعم في ذبائح من الحل، وهذا يختلف باختلاف البلدان والحال والرقابة. فإذا كان مثلا الذي أسمعه الآن أنه في رقابة من وزارة التجارة جيدة على الذبائح في الخارج، فإذا كانت الرقابة جيدة فالأصل أن يكون اللحم صحة ذبائحهم، إذا كانت الرقابة غير جيدة فالأصل عدم صحة ماذا؟ الذبائح. لا لكونهم لا تصح ذبائحهم، لكون الظاهر يغلب على الأصل الظاهر من صنيعهم. فوجدوا بعض كراتين الدجاج رؤوس وفي الصاعق، والصاعق العالي الذي يجعل للدجاج ونحو ذلك وطريقة الذبح، فالورع جيد في هذه المسألة. وإن كان إذا كانت الرقابة جيدة فالأصل في ذبائح أهل الكتاب ماذا؟ الحل، الحل. ثم قال رحمه الله
تعالى وقول بسم الله عند تحريك يده وتسقط سهوا لا جهلا.
وقول بسم الله هذا هو الشرط الرابع عند تحريك اليد، يعني عند إرادة الذبح. والمذهب أنه لا يجزئ غير هذا اللفظ بسم الله، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. فلا بد من شرط أن يذكر اسم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ذبح شاتين في الأضحية, أقرنين أملحين, ووضع قدمه على صفاحهما وقال بسم الله الله أكبر, فسمى وكبر. فهذا اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن ذكر اسم الله بهذا اللفظ بسم الله فلا يصح غيره في المذهب. فقول بسم الله نصا عند تحريك يده وتسقط سهوا, ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فلا جهلا, الذي يجهل وجوب ذكر اسم الله على الذبيحة ذبيحته لا تحل لأنه تركها عمدا. فكل عامد لترك البسملة أو التسمية على الذبيحة فإن ذبيحته لا تحل سواء كان عمده عن علم أو عن جهل. أما الناسي فالمذهب عند الحنابلة ذبيحته تحل بخلاف الصيد كما سيأتينا, فلا تحل ذبيحته ولو كان نسيانا. أما يقول الذكاء كثيرة, يذبح الإنسان كثير, الناس يذبحون بكثرة بخلاف الصيد, الصيد يحصل نادرا, فالنسيان يعفى عن الكثرة لعموم البلوى بخلاف الصيد. ولأن النصوص الواردة ببسم الله في الصيد أكثر منها في الذبيحة. وأيضا الذكاء في الصيد اختيارية أو اضطرارية؟ اضطرارية. فالدم الذي ينهر كثير أو قليل؟ قليل, تجرح بقدمها بيدها فيشدد في الشروط كأنها رخصة. فإذا تركت بسم الله سهوا أو عمدا لا تصح. أما الذكاء في فالدم ينهر كاملا, وقول بسم الله لا يكون شرطا إلا في النسيان فإنه يسقط. وفي المذهب رواية أخرى اختارها ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين أن الأصل في الشروط عدم العفو عنها, فلو تركها عم جهلا أو نسيانا فإنها لا تحل قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. لكن المذهب يفرقون بين الصيد والذكاء, الذكاء تسقط ماذا؟ سهوا, والصيد لا تسقط سهوا. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى وذكاة جنين خرج ميتا ونحوه بذكاة أمه.
نعم, بقوله صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه. فالشاة إذا كان في بطنها جنين وذبحناها ثم أخرجنا الجنين ميتا فإنه يحل أكله, لأن ذكاة أمه تكون كالذكاة له. أما لو خرج الجنين حيا فإنه يحتاج إلى ذكاة, فإن لم يذكى فهو ميتا. فالمقصود ذكاة الجنين إذا خرج ماذا؟ ميتا, فذكاة أمه تكفي عنه. وكرهت,
قال وكرهت بآلة كالة وحدها بحضرة مذكى وسلخ وكسر عنق قبل زهوق ونفخ لحم لبيع.
كرهت بآلة كالة لأن هذا ليس فيه إحسان للذبيحة, وقال صلى الله عليه وسلم كان صحيح مسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء, فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته, فهذا من الإحسان. فيكره بآلة كالة لأن هذا سيعذب الحيوان. وكذا أن تحد السكين أمامها أو تذبحها أمام أختها فهذا فيه تعذيب للحيوان. هذه حقوق الحيوان قبل كل المنظمات جاءت في الشريعة. ويكره أن تذبحها والأخرى تنظر إليها. قال يا رسول الله إني أذبح الشاة فأرحمها. رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إني أذبح الشاة فأرحمها, أجد رقة عند ذبحها. قال والشاة إن رحمتها رحمك الله. هذه إن رحمتها رحمك الله, الرحماء يرحمهم الرحمن. فهذه الرحمة هذه من سمات شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما ذكر الله تعالى صفات أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رحماء بينهم, هذه صفة ظاهرة. يعني إذا وجدت رجلا يتبع سنة محمد صلى الله عليه وسلم وفيه غلظة وجفاء هذا مخالف لهدي محمد صلى الله عليه وسلم ولو كان يدعي ما أدعوا, إنما هم رحماء بينهم, هذا هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالشاهد رحمت رحمك الله. طيب كيف رحمت المسلم العاصي أو المحسن؟ إن رحمته ورأفت به ولم تأخذ بجريرته ولم تهتك ستره ولم يعني تصدق ما يقال عنه وكنت راحما له تنظر إليه بعين الرحمة, ألا يرحمك الله؟ بلى والله, المسلم أعظم حرمة من الشاه. لذا قال رحمه الله وسلخ، لأن السلخ وهي ما زالت فيها روح يؤلمها، وهذا من عدم الإحسان. وكسر عنق كذلك يؤلمها، وأيضا لا يؤدي إلى خروج الدم كاملا قبل زهوق. ونفخ لحم لبيع، نفخ اللحم يجعله يزداد غش. أما إذا أراد المرء أن ينفخ اللحم ليسهل عليها السلخ فلا بأس به، وأدرك جدي رحمه الله ينفخ ليسهل عليه السلخ رحمه الله فلا بأس به.
ثم قال رحمه الله تعالى وسن توجيهه إلى القبلة على شقه الأيسر ورفق به وتكبير.
النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح وضحيته وجهها، قال الفقهاء أي إلى القبلة، فيسن التوجيه إلى القبلة على شقه الأيسر ليضع الذبيحة على جانبها الأيسر، لأنه يذبح باليمنى أيسر له ذلك. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فإن كان الذابح يذبح باليسرى فأيسر له أن يجعل الذبيحة على شقها الآخر الأيمن، فهذا المقصود منه سهولة الذبح. قال ورفق به كما تقدم رحمة، وتكبير أن يقول الله أكبر، فقول بسم الله شرط. الله أكبر ما حكمها؟ سنة. نأخذ الصيد سريعا حتى ننتهي.
قال رحمه الله تعالى فصل الصيد مباح وشروطه أربعة.
الصيد زكاة اختيارية أو اضطرارية؟
اضطرارية.
ما حكمه؟ مباح، يباح الصيد، لكن قال صلى الله عليه وسلم من اتبع الصيد غفل، فمداومة الصيد سبب للغفلة، وهذا أمر مشاهد، فالمرء يشغل به عن العلم وعن مصالحه، بل ربما انشغل حتى عن نفسه فتضرر. وقلت لكم ربما يعني لنا إن عندنا في قريتنا ورجل صلى الله عليه يكتب له العافية والأجر من خير الناس ولا يزكي على الله تعالى، من حذاق من يصيد، فقال لرفقائه في العمل اطبخوا يعني أوقدوا النار واطبخوا الأرز وأنا أتيكم بالصيد. فذهب في جهة الشمال فرأى صيدا فاتبعه ونسي الطريق حتى نزلت به السيارة من علو ما انتبه، يعني نزل في مكان فشل إلى يومنا هذا من عشرات السنين من هذا الصيد. فاتباع الصيد كم يرى الإنسان إذا اتبع الصيد ربما أنجاه الله من سقوط أو من حادث أو من غيره، فمن اتبع الصيد غفل، فهو غفلة عن الخير والذكر وغفلة كذلك عن مصالح الإنسان. والعلماء يكرهونه إذا كان لهوا لا يريد أكلا، يريد اللهو فقط والمتعة، يكرهونه، يذهب رحلة سفاري إلى مكان للصيد لا يريد الأكل إنما يلهو بالصيد، وهذا اليوم موجود لها دعايات كثيرة على رأي الفقهاء تكون ماذا؟ مكروهة، لأنه اللهو فقط يستلذ ويستمتع بالصيد ولا يريد أن يأكل، أما إن كان يريد الأكل فهذا ليس مكروها. ويحرم إذا كان فيه إيذاء في أملاك الناس، يصطاد في بيوتهم أو على دورهم، وهذا كثير يعني مشاهد، الذي يصطاد في وسط البيوت والدور يفسد عليهم، فبعض الناس تعطيه 10 من الرصاصات، يعني واحدة في الصيد والثانية في باب الجيران والثالثة ربما تكون في جاره إذا خرج من بيته، وهذا صلى الله من عليه بالعافية إذا خرج إلى الصيد يقول كم تريدون مثلا من القمري، إذا أردتم 10 يعطوه 10 رصاصات فقط بالعدد من حذقه، وهم من أسرة كلهم حذاق في الصيد، والصيد الذي يعتاده بكل الآلات يفيده. يعني في رجل مؤخرا في الحد الجنوبي كرم حتى من الدولة، وهو من أعرفه كان يصيد يعني مثل هذا، كان يقوم أحدهم بالتحدي للآخر، يجعل هذا الرجل يجعل الهدف خلفه ويجعل السلاح هكذا وينظر في المرآة، في المرآة يصيب، ونفعه حتى في عمله وحتى في قتاله وجهاده، فإذا كان للدربة لا بأس بمثله. أما إذا كان فيه إذاء فإنه ماذا؟ محرم. ثم قال رحمه الله
قال وشروطه أربعة.
الأول
كون صائد من أهل ذكاة،
اللي قلنا عن أهلية المذكي، أهلية المذكي نفس الشرط يشترط هنا. الثاني
قال والآلة وهي آلة الذكاة
أن تكون حادة. قال عدي بن حاتم يا رسول الله إن يعني من الصاد بالمعراض، قال ما قتل ما خزق فكل وما لا فلا، الذي يصيد بعرضه لا تأكل يعني بثقله، والذي يصيد بحده يعني ينهر الدم فكل، ما خزق فكل، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ولذلك الفقهاء حرموا صيد البندقية والبندقة. والذي يذكرها الفقهاء قديما هي البندقية التي من الطين رصاصها طين، هذه تقتل بالثقل، وهي عليها نصوص الفقهاء التي يمنعونها والتابعين يقول البندق مثل اللي يسميها الناس اليوم النبيلة ما يسمون أنتم، هذه تقتل بالثقل، فيها الحجارة هذه موقوذة، هذه موقوذة تقتل بثقلها، حتى لو أدمتها فإن الموت من ثقل الضربة لا من الدم والجرح. أما بندق الرصاص اليوم فهذه الخلاف الذي فيها يكاد يكون خلافا شاذا. ولذا قال بعضهم وهو أحد العلماء المغاربة يقول: وما ببندق الرصاص صيدا، جواز أكله قد استفيدا، أفتى به والدنا الأواه، وانعقد الإجماع على فتواه. يعني بعد الخلاف انتهى، البندق الرصاص اليوم هذه تخزق وتجرح ولا تقتل بثقلها. نعم ربما بعض الأنواع تكون تقتل بالثقل مثل السكتون النارية المتفجر، هذا ربما يقتل بثقلها أحيانا، لا يقتل بذلك يستعمل في الصيد غير المتفجر الذي يقتل بخزقه، هذا أولى وأفضل. إذن الآلة أن تكون آلة ذكاء أي محددة جارحة خازقة، أما ما قتل بثقله فإنه لا يحل. نعم.
قال: أو جارح معلم.
وما علمتم من الجوارح مكلبين، الجوارح هي الجارح والكاسب، ما جرحتم أي ما كسبتم، فالجارح والكاسب معلمين مكلبين أي تعلمون هذه الكلاب. فالجارح المعلم ما هو، ما شروط التعليم، متى نعرف أن الجارح هذا معلم الذي يجوز أن نصطاد به، ذكر شروطه، ما هي الشروط؟
قال: وهو أن يسترسل إذا أرسل،
يعني إذا أرسلته يسترسل. فالجارح الذي تقول تشير له للصيد وترسله ولا ينطلق هذا غير معلم. وينزجر،
قال: وينزجر إذا جج،
فإذا ناديته رجع هذا معلم. أما إذا ذهب وناديته باسمه وباسم أبيه واسم أخيه وما في فائدة هذا غير معلم، هذا غير معلم. ثم وإذا
أمسك لم يأكل،
فكلوا مما أمسكنا عليكم. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون قد أمسك لنفسه. فالكلب المعلم لا يأكل، هذه الشروط في الكلب متحققة. طيب النمر الفهد هل هي متحققة؟ المذهب كل الحيوانات الجارحة غير الطيور لابد من هذه الشروط، ماذا؟ الثلاثة. ابن قدامة المقدسي رحمه الله يقول يعصر هذا بالفهد، الفهد لازم يأكل، والفهد ربما إذا زجرته لا ينزجر، لذلك يقول ينظر لعادة كل حيوان عند أهل العرف، وهذا اختاره ابن تيمية أنه هذه الشروط خاصة بالكلب، خاصة بماذا؟ بالكلب. المذهب هي عامة لجميع الجوارح غير الطير. ابن قدامة يستظهر أنه كل حيوان له طريقة تعليم خاصة، مثل ما استثنينا الطير نستثني الفهد والنمر حسب الطريقة التي يعلم بها. ثم قال رحمه الله:
قال: وإرسالها قاصدا،
وهو القصد أن يكون ناوي، فلو استرسل من نفسه لا تحل ذبيحة صيده لأنه غير معلم. ويقولون لو استرسل من نفسه ثم أرسلته وزاد في سرعته حل، لكن لو هو استرسل من نفسه وما انتبه لك ولا يعني رجع لك هذا غير معلم، فلا تحل ذبيحته لعدم قصد الصيد. ثم قال رحمه الله:
وإرسالها قاصدا، فلو استرسل جارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل.
نعم.
قال: والتسمية عند رمي أو إرسال،
التسمية عند الرمي أو الإرسال، يعني ما تكون بعد الانطلاق بل عند الرمي أو الإرسال. ما ذكر اسم الله عليه وقال ما أنهر الدم وذكرت اسم الله عليه فكل، فالشرط في الصيد أن يذكر اسم الله. وهل يسقط سهوا في الصيد؟ هل يسقط؟ لا، لأن الصيد نادر ولا يعفى عن هذا الشرط، ولأنه شرط فيه جاءت به النصوص، ولأن الدم لا ينهر وهي رخصة، فيجب أن تستوفى جميع الشروط. نعم.
قال: ولا تسقط بحال
أبدا، لا جهلا ولا عمدا ولا سهوا ولا غير ذلك.
قال: وسنة تكبير معها
مثل الذكاء.
قال: ومن أعتق صيدا أو أرسل بعيرا أو غيره لم يزل ملكه عنه.
نعم، يعني يقول لو أن شخص عنده صيد وتركه، أعتقه يعني تركه خلاه، أو أرسل بعيرا على جمل وترك الجمل، أو سيارة في الطريق ذهب إلى المدينة فجنب السيارة في الطريق، فتأتي تقول هذا تركها لا يريدها سيبها فتأخذ السيارة؟ ليس لك ذلك. مثله الصيد، مثله الجمل، البعير، لم يزل ملكه عنه. بخلاف الشيء اليسير، يعني وجدت عندك جار ما شاء الله مبسوط، يعني كل كم شهر يغير في الأمتعة، فتجد عند الباب ملقيه تحفة، وتجد فرشة، قطعة كنب، هذه أشياء يسيرة، مثلها إلقاؤه يدل على استغنائه أو أنه لم يستغن عنه، استغنى عنه إما لك وإما لأخيك وإما للبلدية، فأنت يعني تأخذها لا بأس بمثلها. لكن السيارات والدواب هذه لا يزول ملكه عنها بإرسالها، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إحنا مشايخ شدين شوية حتى ننتهي إن شاء الله هذا الفصل. في سؤالين ولا ننصرف؟ في سؤالان؟ آه. يقول التسمية على المكنة عند الذبح، إذا كانت المكنة تحرك حركة واحدة فالتسمية بالاتفاق تجزي، يعني قال بسم الله وضرب الزر فكانت ضربة واحدة للجميع. لكن الذي وجده تقي الدين العثماني أنه يسمي الله يقول وحركة المكنة أسرع من حركة يعني تردادها. قال حتى لو وقفنا مسلما يقف عند الذبائح حتى يقول بسم الله لا يستطيع أن يقول بسم الله إلا مرة ثلاث أربع. فإذا كانت الذبح بطريقة واحدة إذا كان ترداد مشكل، يعني تعود كل مرة، لأنه يشترط عند قال عند تحريك يدي عند تحريكها. نعم هاشق عثمان. نعم لكن الحنابلة هنا يقولون لم يرد نهي بخصوصه، يعني ما جاء نهي بخصوصه، فيقولون الذبيحة تصح ويأثم على الغصب ويلزمونه بالأجرة، ولم تكن ثمة أجرة يكون شريك، تعطي وصلة من اللحم يكون شريك. فهنا نص أنه يجزئ لانفكاك الجهة، وهذا مشكل. في الصلاة مثلا في الدار المغصوبة أبطلوها خلافا للجمهور، لكن هنا قالوا الجهة مفكة، قالوا الجهة مفكة فصححوا الذكاء. لكن في السن والظفر قالوا لا تحل، لأن النهي يقتضي ماذا؟ الفساد. آخر سؤال مشايخنا أذنتم فيه كان هنا، وبعد ذلك أنا أنزل واللي عنده سؤال أخذ منه. إذا كان مر في بلد ويكثر فيها كل لحم الخنزير وجاءك لحم لا تدري ما هو، ما أسمع؟ إيه نعم، إذا كان هذا لديهم موجود وهذه قد جعل فيها شحوم أو لحوم، فهنا الأصل في اللحوم والشحوم المنع والتحريم، فأنت تحتاط في مثلها إذا كان هذا ظاهر. والقاعدة عند الفقهاء الظاهر القوي يغلب على الأصل، إذا قلنا الأصل في الأطعمة الحل وعندنا ظاهر قوي أن المستعمل عندهم لحم الخنزير أو شحم الخنزير، فالظاهر القوي يغلب على ماذا؟ على الأصل. لكن إذا كان هذا شك فترجع إلى الأصل. والفقهاء يقولون، يعني هذه فائدة نفيسة، يحتاط في الأطعمة حتى في المذهب، قالوا إن كان الأصل الحل إذن الأطعمة يحتاط بها. لماذا؟ لأن لها أثرا في عبادة المرء وفي دعائه. ولذا يقول ابن تيمية رحمه الله وأخص الانتفاعات الأكل والطعام، فيقول ما اكتسبه المرء. النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في دار ثمود أمرهم أن يريقوا العجين لعجنوه، أمرهم أن يرموه ويطعموه للنواضح للدواب إلا بئر الناقة. فيقول أخص ما يستعمل في المطعوم، ثم اللباس، ثم المركوب، ثم علف الدواب والبهائم. فأطيب كسبك اجعله لطعامك، بعده اجعله للباسك، بعد ذلك اجعله للمركوب، يعني عندك مال في شبهة لا تخلي لأكلك ولا لبسك ما استطعت، مشربه حرام، مأكله حرام، وغذي بالحرام، فابتعد عن الأكل والشرب المحرم أو الذي فيه شبهة. اجعل الشبهة في آخر شيء، اجعلها في علف البهائم وقود السيارة، لكن حاول في الملبوس والمطعوم والمركوب أن يكون من أطيب مالك، إن كان الأطيب أقل فاجعله للمطعوم لأنه أخص الانتفاعات. فالنواع الانتفاع أربعة: طعام، لباس، وركوب، وعلف الدواب والبهائم. فأهمها وأخصها المطعوم، ثم الملبوس، ثم المركوب، ثم علف الدواب. وصلى الله على نبينا محمد.